بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، قال: باب أركان الصلاة وواجباتها. أي أن هذا الباب عقده الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لبيان أركان الصلاة ولبيان واجباتها. والفرق بين الركن والواجب أن الركن داخل في ماهية الشيء وحقيقة الشيء، ومنه يتكون ذلك الشيء، بخلاف الواجب فإنه ليس كذلك. بخلاف الواجب فإنه ليس كذلك. يعني مثال ذلك أركان الصلاة. أركان الصلاة أي ما هي الأمور التي هي حقيقة الصلاة وتتكون منها الصلاة. وبوجودها توجد وبعدمها تنعدم. سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ذكر أركان الصلاة، ومنها مثلا الركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة، وإذا رأينا ونظرنا إلى الركوع رأيناه من ماهية الصلاة، أي داخل في حقيقة الصلاة وماهيتها، بخلاف الواجبات. الواجبات لا تكون من ماهية الشيء، مثلا كذلك في الصلاة الجلسة أو التشهد الأول. التشهد الأول هو من الصلاة لكن ليس من أركانها، لذا من تركه ناسيا ساهيا صحت صلاته، بخلاف ترك الركن فإنه لا تصح صلاته إلا بالإتيان به. وهذا هو الفرق الثاني بين الركن والواجب. فالركن إذا ترك نسيانا أو عمدا فإن الشيء لا يصح إلا به، لا بد من الإتيان به. بخلاف الواجب، الواجب إذا تركه الإنسان ساهيا فإنه يجبر يعني إذا كان في صلاة يجبر بأن يسجد سجدتين للسهو، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فهذان فرقين، ويجتمعان أي الواجب والركن، أن من تركهما عمدا يأثم مع العلم. إن تركهما عامدا عالما ذاكرا فإنه يأثم على ذلك. فهم يجتمعان في هذا المعنى، ويجتمعان أيضا في معنى ثاني، وهو أن من تركهما عمدا بطل صلاته. الركن والواجب، من تركهما عمدا بطلت صلاته على ما سيأتي معنا بإذن الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: باب أركان الصلاة وواجباتها. قال: أركانها 12، أي أركان الصلاة 12. القيام، أي القيام عند تكبيرة الإحرام ولقراءة الفاتحة. هذا القيام ركن من أركان الصلاة. قال: وتكبيرة الإحرام كذلك، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وهي التي يفتتح بها الصلاة ويدخل بها في الصلاة. قال: وقراءة الفاتحة كذلك، لما تقدم معنا في أحاديث كثيرة من أن قراءة الفاتحة في الصلاة أنها ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قال: والركوع كذلك ركن من أركان الصلاة، والرفع من كذلك، والسجود والجلوس عنه، والطمأنينة في هذه الأركان، الطمأنينة في الأركان السابقة، في القيام، في الركوع، في الرفع من الركوع، في السجود، في الرفع من السجود، ثم في السجود الثاني، وهكذا. قال: والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه، أي على ما تقدم في الباب السابق في صفة الصلاة. قال: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. وتقدم ذكر أحكام هذه الأركان في الباب السابق وبيان كونها أركاناً. فهذه الأركان كما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى، عمدة العلماء رحمهم الله تعالى في كونها أركاناً هو حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث كما مر معنا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء كذلك خارج الصحيح عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث رفاعة ابن رافع رضي الله عنه وأرضاه، وجملته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فصلى ركعتين، ذلك الرجل صلى ركعتين، بعد أن صلى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل، أي لم تصلي. فرجع الرجل فصلى ركعتين، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حينها قال ذلك الرجل: يا رسول الله، والله لا أحسن غيرها، فعلمني. قال علماء رحمهم الله تعالى في هذا الحديث وفي هذا المقال من الأعراب أن صلاته السابقة ليست بصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي الصلاة الصحيحة المعتبرة. فحينها قال له الأعرابي: والله لا أحسن غيرها، فعلمني. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فقوله فعلمني، أي فعلمني الصلاة الصحيحة المجزئة، التي إذا صليتها صحت مني صلاتي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا قمت إلى الصلاة فيه دليل على أن من أركان الصلاة القيام. جاء في حديث رافع خارج الصحيح أنه قال له إذا أردت الصلاة فتوضأ كما أمرك ربك، فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك ورجليك ثم كبر للصلاة، أو قال ثم قم فكبر للصلاة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. قال ثم اركع، هذا متفق عليه، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قال فهذه أركان الصلاة، التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. وإلى جانب ما ذكر من أركان الصلاة جاء كما سمعتم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب كذلك من ماهية الصلاة، وأن قوله فقرأ ما تيسر معك من القرآن يبينها الحديث الآخر، ما معك أي الفاتحة، اقرأ بالفاتحة. وكذلك التشهد الأخير ما ذكر في حديث المسيء في صلاته، ولكن جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما قال كنا نقول في التشهد الأخير قبل أن يفرض علينا التشهد، الشاهد قبل أن يفرض علينا التشهد، السلام على الله، السلام على رسول الله إلى آخر الحديث، الشاهد منه قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة لحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والتسليمة للخروج من الصلاة وإن لم تذكر في حديث المسيء في صلاته إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا عليها بأدلة، منها ما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، حديث علي ابن أبي طالب عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الحديث هو من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو مختلف فيه، فمن أهل العلم من يحسن حديثه، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ومنهم من يتوقف في حديثه، ومنهم أي من المعاصرين شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادع رحم الله الجميع. وعلى القول بأن الحديث حسن الشاهد منه واضح، وعلى القول بأن الحديث ضعيف فإنه يقويه ما جاء في الباب من أحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من صلاته بالتسليم، وهي مقوية لحديث عبد الله لحديث محمد بن عبد الله بن عقيل عن علي رضي الله عنه وأرضاه، والله أعلم. بقي قوله صلى الله عليه وسلم فاركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما إلى آخره، ما هو الضابط في الإطمئنان في هذه الأركان؟ الإطمئنان ركن من أركان الصلاة، بل في كل ركن لا بد من إطمئنان، فما هو الضابط في الإطمئنان الذي إذا فعله الإنسان فإنه قد أتى بما وجب عليه، ومن لم يأتي به فقد أخل بذلك الركن، أي ركن الإطمئنان. قال العلماء رحمهم الله تعالى أقل ما يحصل به الإطمئنان أن يؤتى بالواجب من الذكر في ذلك الركن، أن يأتي بالواجب من الذكر في ذلك الركن، يعني مثلا إذا ركع الله أكبر، بماذا يحصل الإطمئنان؟ بأن يأتي بأقل أو بماذا؟ بالواجب من الذكر، وهو ماذا في الركوع؟ أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، إذا ركع وقال مرة واحدة سبحان ربي العظيم فقد أتى بماذا؟ بالإطمئنان. إذا رفع قال ربنا ولك الحمد فقد أتى بماذا؟ بالواجب من الإطمئنان. إذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى مرة واحدة فقد أتى بالواجب من السجود، من الإطمئنان في السجود. إذا رفع فقال ربي اغفر لي فقد أتى كذلك بالواجب من الإطمئنان. هذا هو الضابط الصحيح في الإطمئنان الذي تدل عليه الأدلة، الذي تدل عليه الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح وجل ما هو أقل الواجب، فدل على أن الإطمئنان يحصل بأن يحصل هذا الأمر، بأن يحصل هذا الأمر. ومنه يعلم أن من يفعل غير ذلك، بعض الناس ربما يركع يهوي هويا، مجرد أن يدنو يرفع، هذا مطمئن راكعا، وإذا سجد نقر الصلاة نقرا، وهذا مطمئن ساجدا، ومن كان هذا حاله فإن صلاته لا تصح، باطلة. وحديث المسيء في صلاته يدل على هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأركان هو يقول له اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لا يطمئن في هذه الأركان، فجعل يكرر عليه الإطمئنان في الأركان. هذا أمر. وأمر آخر ما جاء في الصحيح من حديث حذيفة، في صحيح البخاري من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه رأى رجلا يصلي فلا يطمئن في سجوده ولا في ركوعه، أو قال لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة، لمت على غير الفطرة أي على غير الإسلام، لأنك لم تصلي صلاة الصحيحة التي طلب منك أن تصليها على وجهها. فإذا لابد من إتيان، من الإتيان بالطمأنينة، وأقل ما يكون بما تقدم ذكره، وكلما أتم الإنسان الإطمئنان كلما كان أعظم لأجره وأقوم لصلاته، لما تقدم معنا مرارا من القاعدة التي يذكرها الأصوليون من أن الزائد على الواجب مستحب ما لم يدل دليل على المانع، الزائد على الواجب مستحب ما لم يدل الدليل على المنع، أي على أنه غير مشروع. يعني مثلا إذا ركع فقال سبحان ربي العظيم هذا هو الواجب، إذا زاد فقالها ثلاثا أربعا خمسا، كلما زاد أجر، فالزاد على الواجب مستحب، الزاد على الواجب مستحب. وهكذا مثلا كذلك في القراءة، الواجب سورة الفاتحة، فإذا زاد عليها فقرأ ما تيسر من القرآن أجر، والزائد على الواجب مستحب. قال رحمه الله تعالى: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، وهي الذي يسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال، فتكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة وليست من أركانها. قال: والتسبيح في الركوع والسجود مرة، أي مرة واحدة في الركوع ومرة واحدة في السجود. قال: والتسميع أي أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا واجب في حق الإمام وفي حق المنفرد، أما في حق المؤتم بغيره فإنه لا يجب عليه، فإنه لا يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين وهو يعلمهم كيفية الائتمام بالإمام، قال: إذا كبر فكبروا، وإذا قال في بعض الروايات: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فقال سمع الله لمن حمده، قال: فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده كما قال لهم إذا كبر فكبروا، ولكن قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن من كان مؤتما بغيره فإنه لا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقولها الإمام، وإنما يقولها الإمام، ويشتركان هو والإمام في قول ربنا ولك الحمد، يشتركان هو والإمام أي الإمام والمؤتم في قولهما ربنا ولك الحمد. فالتسميع كما سمعتم هو خاص بالإمام أو بالمنفرد، أما من كان مؤتما بغيره فإنه لا يجب عليه، وأما التحميد فإنه واجب على الإمام والمؤتم بغيره وكذلك المنفرد. قال: والتحميد في الرفع من الركوع، أي والتحميد بعد الرفع من الركوع، قوله فيه يعني بمعنى بعد أن يرفع من الركوع بقوله سمع الله لمن حمده يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد. قال: وقول رب اغفر لي بين سجدتين كذلك من واجبات الصلاة، والتشهد الأول والجلوس له كذلك، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل، لا تبطل الصلاة بتركها، ولا يجب السجود لها، ولا يجب السجود لسهوها. قوله واجباتها سبعة إلى آخره، الأصل في هذا الباب أي في بيان واجبات الصلاة هو قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث رواه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الأصل في بيان واجبات الصلاة، فما جاء بيانه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من هيئة الصلاة وكيفية الصلاة وصفة الصلاة فإنها من واجبات الصلاة، لأن أفعاله في هذه الحالة مبينة للواجب، مبينة للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب، ما كان بيانا للواجب من أفعاله فهو واجب، هذا الذي عليه جماهير الأصوليون، الذي عليه جمهور الأصوليين، الذي عليه جمهور الأصوليين من أن ما كان بيانا لواجب من أفعاله فإنه يكون واجبا، بل بعضهم حكى عليه الاتفاق، بعضهم حكى عليه الاتفاق. فمنه يعلم أن ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أفعال كلها واجبة، إلا ما دل الدليل على أنها ليست بواجبة، فيخرج ذلك بذلك، أي يخرج عن هذا الأصل بذلك الدليل الذي يخرجه عن كونه واجبا. قال رحمه الله تعالى: وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التكبير، بل ونص على ذلك بقوله وفعله وتعليمه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر الإمام فكبروا، فقولك إذا كبر فكبروا أمر، والأمر للوجوب. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع كان يكبر، هذا فعل، والفعل بين ما تقدم من واجب بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على أن تكبيرات الإحرام واجبة، على أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة، بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها ركن من أركان الصلاة. قوله رحمه الله تعالى: والتسبيح في الركوع والسجود مرة واحدة كذلك، لأنها من أفعاله، بل وجاء عنه صلى الله عليه وسلم هذا الحث والأمر، ومنه ما جاء في حديث ابن عباس عند مسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال رحمه الله تعالى: والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع لما تقدم في حديث أبي هريرة، فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عند بعض أصحاب السنة، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. قال: والتشهد الأول كذلك، والجلوس له، التشهد الأول لفعله صلى الله عليه وسلم ولأنه بيان لواجب، وكذلك الجلوس له لأنه لا تشهد إلا بجلوس. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد الأخير لما تقدم معنا في حديث عبد الله ابن مسعود، وكذلك ما جاء في حديث كعب ابن عجرة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، الحديث. فدل ذلك على ماذا؟ على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد الأخير، وهي ليست من أركانها لأنها كما يقول العلماء لم تذكر في حديث المسيء. قال: فهذه أي الواجبات، الإشارة عائد على ماذا؟ على ما تقدم. فهذه إن تركها عمداً أي الواجبات بطلت صلاته، وإن تركها سهواً سجد لها، وهذا المعنى ذكر بعضهم عليه الاتفاق، هذه القاعدة في باب الصلاة بعضهم نقل عليها الاتفاق، ومنهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله، من أن من ترك شيئا من واجبات الصلاة عامدا فإن صلاته تبطل، ومن تركها ساهيا فإن ذلك السهو يجبر بأن يسجد لها سجدتي السهو. قال رحمه الله تعالى: وما عدا هذا، أي ما عدا الأركان والواجبات من أفعال الصلاة وأقوالها، قال فسنن منها كما سمعتم القراءة، قراءة سورة أخرى مع سورة الفاتحة، منها التسبيح أكثر من واحدة في الركوع والسجود، منها كذلك الطمأنينة الزائدة على الواجب، كذلك من مستحبات الصلاة، كذلك الدعاء في السجود والدعاء في آخر التشهد وما شابه ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أفعاله، فإن هذا يكون من مستحبات الصلاة. ومستحبات الصلاة من فعلها أثيب عليها، ومن تركها عامدا أو ساهيا لا يضر صلاته ذلك الترك، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.